طيب ننتقل إلى كتاب الغصب صفحة 619 من قوله ويضمن مصاغا مباحا من ذهب. قال المؤلف رحمه الله في كتاب في باب الغصب ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا. ويضمن الضمير يعود إلى من؟ إلى الغاصب. ويضمن أي الغاصب مصاغا مباحا. مصاغا يعني لو سرق شخص عقدا من ذهب أو فضة أو سرق خاتما أو أساور أو ما شابه ذلك، سرق هذه الحلي المصوغة مباحا يخرج المحرم كآنية الذهب والفضة من ذهب أو فضة، سرق مصاغا من ذهب وفضة يضمنه بالأكثر من قيمته أو وزنه. سرق عقدا وزنه 100 جرام ثم تلف هذا العقد وقال أنا الآن أعطيكم 100 جرام فقط لأن العقد وزنه 100 جرام، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن هذا العقد مصوغ والصياغة لها قيمة، فوزنه 100 جرام، 100 جرام غير المصوغة هذه لها ثمن، والعقد 100 جرام يضاف إليها قيمة الصناعة قيمة الصياغة. فال100 جرام مثلا لو قلنا 10,000 ريال والعقد المصوغ 11,000، أن الصياغة قيمتها 1000، إذن يغرم 11,000 ولا يكتفى ب100 جرام فقط، لأن الصياغة لها قيمة وهي صياغة مباحة فيغرمها، إذن يغرم الأكثر من قيمته أو وزنه، من قيمته أو وزنه. والغالب أن القيمة أكثر من الوزن، الغالب أن قيمة المصوغ أكثر من الوزن، يعني لو وزن ذهبا غير مصوغ لصار ثمنه أقل من ثمن العقد المصوغ. ويقوم بغير جنسه، يقوم بغير جنسه. لماذا يقوم بغير جنسه؟ لو قلنا له رده الآن ذهبا، رده الآن ذهبا، سرق عقد 100 جرام، نقول رد عقدا وزنه 100 جرام، قل هذا يصير فيه ربا لأنه لم يحصل التقابض في المجلس. فنرجع يعني نتلافى هذا وننتقل إلى شيء لا يجري بينه وبين الذهب الربا، فيضمنه مثلا من الدراهم، يضمنه دراهم لئلا يكون ربا، أو مثلا القيمة يعطيه قطعة أرض أو ما شابه ذلك، المهم شيء لا يجري فيه الربا لأنه ما في تقابض في المجلس لئلا يؤدي للربا. والمحرم يعني المصوغ المحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا، يضمن بوزنه من جنسه، بوزنه من جنسه يعني هذا خاتم ذهب وزنه جرام أو جرامين يدفع خاتما وزنه جرام أو جرامين لأنه يحصل التساوي الآن لأن الصناعة غير معتبرة شرعا حرام، فهذا الخاتم الذي وزنه جرامين إذا أعطاه جرامين من الذهب صار مقابل الجرامين الأولى فيكون أعطاه مثلا بمثل. أما التقابض ظهر أنه ما يشترط لأنه في حكم المقبوض، لأنه سرق منه هذا الخاتم والآن يرد إليه خاتما آخر، فهو الآن إذا قبضه صار أخذ والآن يقبض الخاتم الثاني، تقابض حاصل لكن لابد من التساوي. فإذا ألغينا الصناعة رجعنا للوزن، الخاتم المسروق قيمته وزنه جرامان، الآن يعطيه جرامين من الذهب، صار جرامين بجرامين بالتساوي والقبض حاصل. لكن لو كان الخاتم خاتم امرأة ووزنه جرامين، وزنه جرامان، وأعطى وفي صنعة، في صناعة، قلنا الصناعة هذه تعادل الجرام، إذن يرد كم؟ ثلاثة جرامات. حصل تساوي لما حصل؟ ما حصل تساوي، صار ذهب غير متساوي، ذهب بذهب غير متساوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن، والصناعة لا تعتبر بالنسبة لبيع الذهب بالذهب. ودليل ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن حينما اشترى قلادة من ذهب باثني عشر دينارا، اشترى قلادة مصوغة من ذهب باثني عشر دينارا من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب بالذهب وزن بوزن. كان فيها خرز أيضا، فلما فصل الخرز وقال في رواية لا تباع حتى تفصل، ففرز فصل الخرز فوجد فيها ذهبا أكثر من 12 دينارا. إذا اشترى الإنسان عقدا من ذهب وزن 10 جرامات مثلا بذهب، لابد أن يكون الثمن كم؟ 10 جرامات من ذهب فقط. لو قال أعطني بهذا القلادة، هذه صحيح وزن 10 جرامات لكن الصياغة تعدل جرامين، إذا نبيعها بكم؟ باثني عشر جراما، نقول لا يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام في قلادة هذه اللي اشتراها فضالة قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، مع أن أحدهما كان قلادة والآخر دنانير، يعني قلادة مصوغة والدنانير ليس فيها صياغة، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصياغة، إنما قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. إذن إذا أراد أن يسلم من هذا ويأخذ قيمة الصياغة يبيع الذهب بإيش؟ بغير جنسي، بيعوا بفضة، بيعوا بأوراق نقدية، بيعوا بطعام، بيعوا بأرض، بيعوا بسيارة وهكذا، فيأخذ ما يشاء مقابل الصياغة، لكن لا يجوز أن يبيع بذهب. لكن إذا كانت الصياغة محرمة، أواني من ذهب، إبريق من ذهب وزنه 100 جرام، سرقه الغاصب وتلف عنده، يرد كم جرام؟ هذا إبريق وزن 10 جرامات وفي صناعة، يرد كم؟ 10. طيب والصناعة؟ الصناعة مهدرة شرعا أنها محرمة، فالصناعة هذه لا قيمة لها شرعا، فلا يلزم الغاصب بردها. فإذا رد وزنه ذهبا فإنه تبرأ ذمته. والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه، حيث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد. اختلف الغاصب والمغصوب منه، قال المغصوب منه غصب مني شاتين، وقال الغاصب إنما غصبت شاة واحدة، يلزم بكم؟ أبي شاة واحدة. لماذا؟ مع يمينه، لأنه منكر، البين على المدعي. نقول للمغصوب منه أثبت أنهما شاتان، إن جاء ببينة أخذ شاتين، وإن لم يأتي ببينة حلف الغاصب أنه ما غصب إلا شاة واحدة فيردها. طيب اختلفوا في الصفة، قال غصب مني شاة من النوع الفلاني ومن عيمي مثلا، وقال الغاصب غصبت بربري، اختلفوا في الصفة، يرجع إلى قول من؟ الغاصب، لأنه منكر والأصل براءته ذمته، وهذه النعيمي مثلا بألف ومئتين والبربري بأربعمائة ريال، إذن المغصوب من يدعي عليه ألف ومئتين وهذا يقر بأربعمائة، فلا يلزم إلا بما أقر به، فيحلف إذا لم يكن عند المدعي بينة ويلزم بما أقر مع يمينه. قال ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب، يضمن جناية المغصوب. غصب عبدا أو فرسا أو بعيرا وأتلف، أتلف العبد أو البعير عند الغاصب، ما الذي يتحمل الجناية؟ الغاصب. أما صاحب البعير المالك لا علاقة له بهذه الجناية لأنها حصلت في يد الغاصب، فيضمن الغاصب جناية المغصوب، ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب وإتلافه أي بدل ما يتلفه بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد كما يفتيه سيده. يعني الغاصب غصب عبدا والعبد هذا أتلف مالا كثيرا، العبد قيمته 10,000 وأتلف مالا 20,000، كيف يضمنه الغاصب؟ يضمنه بإيش؟ يخير إما أن يسلم العبد أو يدفع قيمة المغصوب، يخير بينهما، لأن أرش جناية العبد في ماذا؟ في رقبته، في رقبته، لا يتحملها المالك، الجناية العبد في رقبته، إذن هذا العبد جنى جناية أكثر من قيمته فإنه يخير مالك العبد، إن شاء غرم ما أتلفه العبد وإن شاء سلم العبد، وإن كانت دون قيمة العبد فالأمر واضح، أتلف مالا قيمته 5,000 والعبد قيمته 10، إذن يخير الآن المالك إما أن يدفع 5 أو إيش؟ يباع العبد وتأخذ 5 من قيمته. نعم، الآن الغاصب، الجناية الآن على الغاصب، مضمونة على الغاصب، مالك العبد ما له علاقة بهذه الجناية لأنها حصلت في يد الغاصب، ويد الغاصب يد ضامنة يضمن ما يحصل من نقص في المغصوب. قال بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد كما يفتيه سيده لتعلق ذلك برقبته أي رقبة العبد، فهي نقص فيه كسائر نقصه، نقص في العبد، عبد جاني فالجناية نقص في العبد. وجناية المغصوب على الغاصب، جناية المغصوب أي العبد على الغاصب، أو على وجناية المغصوب على الغاصب، يعني إذا جنى العبد على الغاصب، العبد جنى على الغاصب يعني أتلف سيارة الغاصب أو أتلف مالا له، جنى العبد على الغاصب أو على ماله، جنى على الغاصب بقطع عضو أو إتلاف مال، فما حكم هذه الجناية إذا جنى العبد على غاصبه؟ قال وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر، هدر يعني لا يضمنها صاحب العبد أو مالك العبد، لأنها لو كانت على غيره أي على غير الغاصب كانت مضمونة عليه أي على الغاصب، ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. تعليل واضح، إذا جنى العبد على الغاصب فهل فيها شيء؟ ليس فيه، لأنه لو جنى على غير الغاصب فالضمان على من؟ على الغاصب، إذن إذا جنى على الغاصب فالضمان عليه، فمعناه أنه نغرمه لنفسه، والإنسان لا يغرم شيئا لنفسه. إذن هذه مسألة واضحة، إذا جنى العبد المغصوب على الغاصب فهي هدر. قال وإن علم الآكل له أي الآكل، قال وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك وقد أكله على أنه لا يضمنه، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره. يعني الغاصب غصب طعاما وأطعمه زيدا من الناس، وزيد هذا لم يعلم أنه مغصوب، الضمان على من؟ على الغاصب، وزيد هذا معذور لأنه لم يعلم أنه مغصوب، لكن لو علم فإنه يضمن، لكنه أكله جاهلا بالحال فليس عليه شيء. وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير، ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنة وأتلفه بغير إذن مالكه. إذا علم الآكل فإنه يضمن لأنه تعمد إتلاف مال الغير، يعرف أن هذا الطعام مسروق وأقدم على أكله، إذن هو شريك للغاصب، أتلفه بدون إيش؟ بدون تغرير، يعرف أن هذا مال مغصوب ومع ذلك أكله. إذن الآن من المتلف؟ هل المتلف الغاصب لأنه هو السبب، ولا المتلف هو المباشر الذي أكل؟ نقول كلهم اشتركوا في الإتلاف، الغاصب أخذه فصار ضامنا له، وأتلفه آخر فاشترك معه في الضمان، فللمالك أن يضمن من شاء، إن شاء ضمن الغاصب لأنه هو الذي أخذه منه، وإن شاء ضمن الآكل لأنه هو المباشر بالإتلاف. طيب ما الفائدة من تخيير المغصوب منه؟ هل في فائدة؟ نقول نعم في فائدة، لأنه قد يكون تضمين الآكل أسهل من تضمين الغاصب، أن الغاصب قد يكون مثلا هاربا أو أميرا أو فقيرا وليس عنده شيء لا يستطيع الوصول إليه، أو إذا وصل لم يجد عنده مالا، والآكل غني ويستطيع أن يشتكيه وأن يلزمه، فهو الآن بالخيار يستفيد من هذا التخيير، ينظر في الأسهل، إن شاء غرم الغاصب لأنه هو الذي غصب، ويد الغاصب يد ضامنة حتى يؤدي، إذن الضمان مستقر على الغاصب. المتلف مباشر للإتلاف فيضمن، إن شاء ضمنه لأنه هو الذي باشر الإتلاف بغير عذر. نعم كلهم يضمنون على قدر ما أتلفوا، هذا أكل ربع، هذا الربع، هذا الربع، هذا الربع، يضمن هذا الربع، وذاك الربع، ذاك الربع، ذاك الربع، لأن المتلف الآن يضمن ما أتلف، والغاصب يضمن الكل، الغاصب غصبه ثم أطعمه أربعة أكلوه بالتساوي، إذا إن شاء غرم الغاصب كل القيمة أو المثل، وإن شاء غرم الأكلة كل واحد قدر ما أكل، هذا ما له إلا الربع، أنه أتلف ربع المال فيضمن الربع. يقول حتى ولو أطعمه الغاصب، يعني حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، هذه إشارة خلاف، وهذا هو القول الصواب بلا شك، أنه إذا أطعمه الغاصب صاحبه، يعني الغاصب تورط وندم، ولكن قال لو رجعت إلى هذا الشخص وقلت والله أنا سرقت منك هذا الطعام صارت مشكلة وربما صارت قطيعة، فيقول الأسلم أنني أهدي إليه هذا الطعام ويأكله والحمد لله رجع إليه وانتهى الأمر. بعض العلماء يقول إنه تبرأ ذمته لأن المال أو الطعام رجع إلى صاحبه وأكله المالك، لكن هل هذا صحيح؟ نقول لا. قال حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم، أي لم يعلم المالك، لم يبرأ الغاصب، لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان. هذه العلة الأولى. ما هي العلة الأولى؟ العلة الأولى أن المالك حينما أكله أذن له بالأكل فقط، وفرق بين أن يؤذن لك بالأكل وبين أن تملك الطعام، ولا لا فرق. الآن لو عزمك شخص قدم لك طعاما أذن لك بإيش؟ بالأكل فقط، هل لك أن تحمل؟ لا. لكن لو أن شخصا وضع طعام في إناء ودفع لك، طرق الباب وقال تفضل، أيما أحسن أو أبلغ في التمكين أو في التمليك؟ الصورة الثانية، الطعام الذي دفع إليك ملكك إياه، إن شئت أكلته، إن شئت أهديته، إن شئت بعته، وهكذا. إذا أطعمه المالك ولم يعلم المالك أنه طعامه فإنه لم يملكه إياه تمليكا تاما، وإنما أذن له بأكله فقط، قد يأكل البعض ويشبع أو يستحي ويترك الباقي فلم يملكه إياه، هذا واحد. قال لأنه بالغصب أزال سلطانه وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه وهو الأكل. قال في الكافي قيل الإمام أحمد رحمه الله في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم، فقال كيف هذا، يعني ينكره، يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي انتهى. العلة الثانية ما هي؟ المنة. العلة الثانية المنة، لأن الآن صاحب المال إذا أعطاه إياه هدية سيكون له عليه منة، هو بالعكس هو مسيء، والآن أظهر نفسه بصورة المحسن وهذا سيتحمل منه، والله جزاه الله خير فلان أهدى علي وكذا، وربما يكافئه، وهذا حرام لأنه ماله جاءه بصورة هدية أو صدقة، هذا حرام. إذن لا تبرأ ذمة الغاصب بإطعامه لصاحبه بدون أن يعلم، لكن إن أعلمه انتهى الأمر، إن أعلمه قبل أن يأكل انتهى الأمر، خلاص ملك قال هذا طعامك، إن شاء المالك أكله وإن شاء صرف فيه. طيب لو قال قائل إذن ما هو المخرج؟ إذا قلنا أنه لا يجوز أو لا تبرأ ذمته بتقديمه كهدية أو صدقة وهو يخشى من الشر، يخشى من القطيعة إذا أعلمه، نقول ليس بشرط أن يعلمه ولا لا، يرسله مع شخص آخر ويقول أوصل إلى فلان وقل هذا مال لك سرقه منك شخص ولا تخبره من أنا، يستطيع يقدر يفعل هذا ولا لا؟ يستطيع بكل سهولة يوصله مع شخص، ليس بشرط أن يدفعه ويقول أنا سرقته منك تفضل، لا، يعطيه آخر ويأتمنه، يبحث عن شخص أمين ويعطيه هذا المال ويأمره بدفعه إلى صاحبه ويقول أوصل هذا إلى فلان وقل له هذا مالك سرقه منك شخص وندم وتاب ورده إليك، خلاص يأتيه ويقول من هو ما أخبرك، وليس بشرط أن يعلم من هو السارق إذا رجع إليه المال. إذن ليس بشرط في براءة ذمة الغاصب أن يعلم صاحب المال من الذي غصبه، هذا أمر آخر، لو علم حلله كان أفضل، لكن العلم ليس بشرط إذا رد عليه المسروق. قال وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فإنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير. إن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، الآكل سواء كان هو المالك أو غيره، إن علم حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، علم المالك أن هذا ماله فأكله انتهى الأمر، برئ ذمة الغاصب والمالك أكله عالما أنه ماله، وغيره كما سبق يستقر عليه الضمان والمالك يضمن من شاء. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق، رجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وعرش نقص بقلع ونحوه، لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه. إذا اشترى أرضا من شخص وغرس فيها أو بنى ثم بانت مستحقة غرره البائع، فهو يرجع على البائع بكل ما غرم، يرجع عليه بكل ما غرم، غرس غرسا فقلع، أجرة الغرس وأجرة القلع وأرش النقص، لأن هذه النخلة لما غرست وقلعت نقصت قيمتها، كل ما غرمه المشتري فإنه على البائع، لأنه هو الذي غرره وباعه ما لا يملك. شخص غصب أرضا ثم باعها ثم جاء المالك الحقيقي يطالب الذي اشترى وأخذت منه الأرض، فإنه يرجع على البائع الذي غرمه، يرجع بكل شيء، يرجع بأجرة الغرس، أجرة القلع، يرجع بأجرة البناء، أجرة الهدم، أرش النقص في البناء، المواد البناء، بعض الأشياء يستطيع أن يأخذها، الأبواب والنوافذ وما شابه ذلك، الكهرباء، اللمبات، ويأخذها، لكن تنقص القيمة بكونها وضعت ثم أخذت، فيضمنه كله الغاصب المغرم. فصل في الإتلافات. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه، كما لو غصبه فتلف عنده. من أتلف ولو سهوا، قال الموفق لا نعلم فيه خلافا أنه يضمن، لأن هذا ليس من الأحكام التكلفية، هذا من أحكام وضعية، هذا من أحكام وضعية، وإلا لو قال قائل الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قل هذا في الأحكام التكليفية التي بين العبد وبين ربه. أما حقوق الناس فإنها لا تسقط بالجهل أو النسيان أو الخطأ. إنسان مثلا دخل محلا فيه أواني زجاجية بدون قصد، ضرب آنية فسقطت وانكسرت قيمته 100 أو 1000، يقول والله معلش أنا ما انتبهت، مريت عنده وضربتها بقدمي أو بيدي بدون أن أشعر وانكسرت. يقول له صاحب المحل أنا عارف أنك ما علمت ولا قصدت، لكنك أنت الذي أتلفت هذا الإناء، فعليك قيمته، عليك ضمانه، يلزمه ضمان ولو لم يقصد. كذلك الصغير، لو أن طفلا صغيرا كسر آنية فإنها تلزمه في ذمته، إن كان له مال ففي ماله، وإن لم يكن له مال ففي ذمته، ولا يجب على أبيه أن يضمن ما أتلفه. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا الضمان يكون على المتلف، سواء كان عالما يعني قاصدا أو مخطئا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كان عاقلا أو مجنونا، يعني لا يشترط التكليف. من أتلف مالا لغيره فعليه الضمان، إن كان له مال ففي ماله، وإن لم يكن له مال ففي ذمته. يعني هذا الصبي الصغير أتلف المال وليس أتلف هذه السلعة وليس عنده مال، نقول دينه في ذمته. هذا الصغير بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة توظف صار عنده مال، يأتي صاحب المحل ويقول ادفع قيمة ذلك الإناء الذي أتلفته، لأنه دين في ذمتك والآن أنت غني فادفعه. ومن أتلف ولو سهوا مال لغير ضمنه، لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه، كما لو غصبه فتلف عنده. وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه، ضمن من أكرهه. قالوا في القواعد وفي الضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره وحده، لأنه وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره. نقف على هذه المسألة، نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.